بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. جملة وهم أهل العلم من البخاري تفسيرا منه لمعنى الطائفة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم بلفظ الحديث ليعطي ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، لا بد أن تبقى الحجة قائمة، وأن تبقى الديانة ظاهرة، وأن تبقى أحكام الله معلومة، وهذا لا يقوم به على مر الزمان إلا أولو العلم وأهله وحملته وطلابه خلفا عن سلف، لا يخلو زمان منهم بناء على هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين بالحق مبينين له قائمين به يدعون الناس إليه. قد يقلون في بعض الأزمنة والأمكنة وقد يكثرون، ولكن نستحضر ما سبق ذكره في هذا الدرس قبل الصلاة من أنه كلما تأخر الزمان كلما قل يعني أولو العلم و نشأ الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضلون. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم فلا بد أن تبقى ديانته محفوظة، وهي مهمة العلماء. ولذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة، هذا لا بد من ذكره، بين هذه الأمة الكريمة الأمة المسلمة وبين أمة بني إسرائيل السابقة. في حديث عندنا هنا في الصحيح يقول في كتاب حديث الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. هكذا كان الحال أيام بني إسرائيل اليهود، وكان الأنبياء مستمر بعثتهم فيهم، لم يخلو وقت من أيام نبي الله يعقوب اللي هو الأب الجامع والجد الجامع لأسباط بني إسرائيل إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو المسيح عيسى بن مريم. إذا قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم برسلنا بني إسرائيل، وقفينا بعيسى بن مريم، قفينا أي ختمنا سلسلة الأنبياء فبني إسرائيل بعيسى بن مريم. ومن عيسى بن مريم لم يبعث نبي حتى بعث النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في هذه الأمة لا أنبياء، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي سيقوم بسياسة الأمة والقيام فيها بأمر الله وتوضيح الحق نشر الخير والسنة هم العلماء. فالعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. وإذا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ورث الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، فالعلماء من أمته القائمون بسنته الداعون إليها المقيمون للأحكام عليها المفتون بها الصادرون عنها والواردون إليها هم في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهر. البخاري قال هم أهل العلم. طبعا في تفسير هذه الطائفة أقوال كثيرة تدور كلمات الأئمة على هذا المعنى. البخاري يقول أهل العلم، الإمام أحمد ثبت عنه قال هم أهل الحديث، ثبت عن مالك وغيره قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجهم، أي التابعون لهم بإحسان، وكل من كان على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنهم ويتلقى منهم فهو من هذه الطائفة. ويدخل فيها أيضا العباد الصالحون، العباد في هذه الأمة القائمون على حرمات الله، المفنون يعني أوقاتهم وأعمارهم فيما يقربهم إلى الله صلاة وصياما ونفقة وصدقة وسدا للحوائج، هؤلاء من هذه الطائفة. كل مسلم ومسلمة يستفرغ وقته أو بعضه في القرب إلى الله من صلاة وصيام وحج ونفقة وصدقة، صاحب المال بماله، ومن وجد يعني فتحا في باب الصلاة فهو في باب الصلاة، ومن وجد فتحا في باب الصيام فهو هؤلاء العباد من هذه الأمة من هذه الطائفة المستغفرين بالأسحار. ولذلك أثنى الله على هؤلاء العباد في آيات كثيرة، الصائمين والمصلين والقائمين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فثناء القرآن على العباد والصالحين هؤلاء أيضا هم من هذه الطائفة، القائمون على الثغور المسلمين، المدافعون عن حرمات المؤمنين، الصادون لأعداء هذه الأمة بالسيف والسنان، أيضا من هذه الطائفة. فكل مسلم ومسلمة سواء كان من استفرغ وقته وجهده وعمله في طلب العلم وبقيام حجة الله وحفظها، وهذا من أعظم يعني هذه الطائفة، أو كان من الصالحين العباد المتقربين إلى الله، أو كان من حماة ثغور المسلمين المحافظين على حرماتهم وحدودهم، كل هؤلاء يشتركون في هذا المدح النبوي أنهم من هذه الطائفة التي لا تزال ظاهرة. نعم يقلون في بعض الأزمان ويكثرون في البعض الآخر، وإن كنا كما قلت نستحضر المقياس السابق لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده يعني شر منه، كما شرحنا ذلك قبل الصلاة. أيوة قلنا هذا. ويستشهد هنا، يستحسن أن يستشهد بمقياس أو كلام الإمام مالك. الإمام مالك الشرح الذي شرحه الآن أن كل هذه الأصناف العلماء والعباد والمجاهدون الصادقون كلهم من هذه الطائفة، الإمام مالك قال كلاما يؤدي هذا المعنى. الإمام مالك كما نعرف يعني من أئمة العلم الكبار في هذه الأمة، حتى قال الشافعي، والشافعي يعني من الوزن الثقيل في الأئمة، الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني لعلو مقامه في العلم. الإمام مالك صاحب الموطأ كان له حلقة ضخمة جدا في المسجد النبوي في المدينة، وكان يقصده الناس من كل مكان، وثبت حديث في الترمذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. يكاد يجمع العلماء على أن المقصود به مالك رحمه الله، حتى الخلفاء يقصدونه. جلس في حلقة، وهذه لم تجتمع لغير مالك، جلس في حلقته في المسجد النبوي أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير، وإذا ذكر أبو جعفر كما قال الذهبي أبو جعفر يعني حتى قال الذهبي لا يوجد في ملوك الإسلام من حكم وملك من الأرض كأبي جعفر من الصين إلى فرنسا، ولا الأمم المتحدة ما صارت زيها، من الصين إلى حدود جبال البرانس في فرنسا، هذه دولته. كم دولة هذه الآن في حساب الجغرافيا اليوم؟ ميثاق المتحدة كله اللي في المتحدة جيبهم تقريبا هم، ما شاء الله. ويأتي يجلس في حلقة مالك، هارون الرشيد جلس في حلقته، أبو عبد الله المهدي الخليفة جلس في حلقته. هذا يعني ما شاء الله يعني. فأحد الصالحين في زمنه، هذه القصة أريدها، من العباد والزهاد، رجل آخر وجد نهمته وسلوته في يعني الابتعاد عن الناس قليلا، والانزواء بنفسه وإشغال وقته بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وربما خرج إلى بعض البوادي يعلم الأعراب ورعاة الغنم شيئا من الدين أولياته وأبجدياته، وهو عبد العزيز بن عبد الله العمري. هذا الاسم عبد العزيز بن عبد الله العمري كان هذا عمله، كثير الزهد والعبادة، ويخرج في البوادي كما قلت لكم حول المدينة، وهنا يعلم الأعراب الفاتحة وكيف يصلي وكيف يتوضأ. ومالك هناك في الحلقة جالس عنده أبو جعفر المنصور والوزراء والأمراء والكبراء، يعني وهذا موضع فتنة إلا من يعصمه الله. فعبد العزيز العمري يرسل رسالة يريد بها أن ينصح مالك، يقول أنت وضعت نفسك في موضع فتنة وشهرة، وأحسن لك اترك هذا الكلام، تعال معي نذهب نصلي سويا في البوادي ونخلو بأنفسنا. شفت هذا منطقه، وهذا أسلم للنفس وأسلم عنها يعني الشهرة، وتعرف النفوس الضعيفة، وينصحه وهو صادق في نصيحته. الإمام مالك عاقب تقبل النصيحة، لكن هو الإمام مالك فكرته أشمل وأوسع، يقول ما هو معقول كلنا نروح نقعد في الربع الخالي نحط الخيمة ونقعد، طيب والأمة هذه من يفتيها؟ مشكلة، من يعلمها؟ من يجمع السنة؟ من يكتب الكتب؟ من ولا لا؟ إذا أنا وأنت وكل العلماء قعدنا مشكلة كبيرة، ثغور العلم ستضيع. مع تقديري لنصيحتك ويعني وجهة نظرك، فكتب له مالك كتابا فيه المعنى المقصود. قال إن الله قسم الأعمال يعني الصالحة كما قسم الأرزاق، فمن عباد الله من يفتح له في باب العلم، يتجد نهمته في الطلب والتأليف وفتح له، والحفظ والقراءة والمدارسة ومجالس العلم، ونفع الله انتفع ونفع. ومن عباد الله من يفتح له في باب الصلاة من قوام الليل ما شاء الله، والآخر فتح له في الصيام، والثالث فتح له في باب النفقة والصدقة، يسد ثغور المؤمنين بالمال، فتح له في المال فسلطوا على هلكته في الحق. ومنه وأنا رضيت بما فتح الله علي، فتح لي في باب الموطأ والعلم والحديث، أنا راضي به، ولا أظن ما أنت فيه بأحسن مما أنا فيه، ولا ما أنا فيه بأدنى مما أنت فيه، يعني برضه أنا مقدر لك. أنت أيضا ربما لا تصلح أن تأتي فتجلس في الحلقة، ما تستطيع، ما تستوعب هذا، ما هو في مواهبك، ولا أنت لك أنسك في الخلوة، ويعني هذا، وينفع الله بك من ينفع من هؤلاء الأعراب والبوادي مع انتفاعك في نفسك. هذا صحيح، العلم من جهة والعبادة من جهة، العباد الصالحين مكسب غنيمة، هو دعوة الأنبياء حتى يصلح الخلق ويعبدون الله، هذا هو المقصد. كما قال الإمام أحمد وهو نموذج آخر، لما قال له إن جسم صاحب ذاك بشر الحافي يعني يغلق بابه ويخلو بنفسه، وقال إنما السبيل ما عليه بشر الحافي، كلنا نريد النجاة والخلاص يعني، لكن هو وجده في خلوته، وأنا وجدته في السنة والمسند والعلم، كما وجده مالك ووجده غيره، فهذا هو المقصود، الله أعلم. قرأت الحديث مش في عبيد الله بن موسى العبسي إسماعيل، هذا ابن أبي خالد، قيس هذا ابن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. شرحنا هذا، تفضل الذي بعده فيه شيء. نعم، حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس، حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس، أخبرني حميد، حميد هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، أحد أبناء عبد الرحمن بن عوف، قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. هذا الحديث أدخله البخاري ليستشهد به على يعني اختياره لتفسير الطائفة، ما قال البخاري قال هم أهل العلم أتى بهذا الحديث ليبين من أين أخذ أن الطائفة المنصورة رأسها وأئمتها أهل العلم وأهل السنة من هذا الحديث. من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم يعطي الله، المعطي هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الله عطاءه من خلاله في العلم والسنن، وكل من مد بسبب إلى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم وحصل منه من العلم والسنة ما حصل فقد حصل من عطية الله وإرادة الله به خيرا، إذ قاده لقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، قسمته هي العلم عليه الصلاة والسلام، هي ميراثه الحقيقي. ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. يرى بعض الأئمة في شرح هذه الجملة الأخيرة لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله، هنا قد يستشكل البعض. إذا فهمت الأمة هنا بمجموع الأمة في إشكال، نحن نرى الأمة راحت يمين وشمال وتخبطتها الأمور، كيف مستقيما حتى يأتي أمر الله؟ فأكثر الشراح اعتبروا هذا من كما يقال في علم يعني الاستدلال أو علم في اللغة من العام الذي يراد به الخاص. الأمة لفظ عام يفيد العم، لكن قد يراد به الخاص. ما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة لفظ عام، لكن يريد به هنا شخص واحد، وقد يراد به أفراد وطائفة، وهذا من هذا وهذا من هذا. لا يزال أمر هذه الأمة على تفسير البخاري، وأن المراد فيه العلماء، العلماء لا يزال في هذه الأمة من أهل العلم من يقوم لله بالحجة، هذا المعنى، حتى يأتي أمر الله. يقلون يضعفون لكن لا يزال ذلك، وباستقامتهم ووجودهم وكثرتهم يكون يعني الخيرية في هذه الأمة، مع التنبيه إلى معنى مهم جدا. نحن نقرأ في القرآن الكريم، نحن في القرآن نجد قول الله تعالى في الثناء على هذه الأمة، الآية الشهيرة التي في آل عمران: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليس ضربة لازم تلزم الأمة على كل حال، وإنما هي خيرية مشروطة مقيدة، والذي قيدها ما بعدها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جملة تأمرون هذه جملة، ترى فعل وفاعل، وتنهون أيضا فعل وفاعل، وتؤمنون فعل وفاعل، جملة فعلية في موضع النصب على الحالية حتى تفهم المراد من الآية. فيكون معنى الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس حالة كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبقدر ما تعمل الأمة بهذا، بقدر ما تحافظ على نسبة أعلى من الخيرية، وبقدر ما تضيع، بقدر ما تضيع هذه الخيرية. ولذلك فسرها الصحابة بذلك. يخطب عمر على المنبر كما في عبد الرزاق مصنفه وغيره، وتلا هذه الآية: عمر كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عمر: أيها الناس، من أراد أن يكون من تلكم الأمة التي فيها الخيرية فليؤدي شرط الله منها، والشرط هو: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا تفهم، هذا عمر يخطب به. أبو هريرة أيضا ثبت عنه أنه قال بعدما تلا الآية، قال: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل مثل ما عملوا. تحققت الخيرية بكليتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن بعدهم، بقدر ما يستقيمون على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون أقرب إليهم حالا وعلما وعملا، تكون الخيرية فيهم بحسب ذلك، ويفقدون منها بقدر ما يفقدون من ذلك. واضح هذا الكلام؟ الله يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم. نعم، يقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون أو أيسر.
هذا يؤكد البخاري في ترتيبه للأبواب مستحضر ما يمكن أن يرد من إشكال، فلما ذكر حديث الطائفة وشرحت الآن الخيرية وأنها مشروطة كأن البخاري يريد أن ينبه، ولذلك جملة التي ختم بها الحديث لا تزال أمر هذه الأمة مستقيما قلنا من العام الخاص، البخاري بهذا الباب يؤكد هذا أن الأمة سيقع فيها ما يقع، فكيف تصير مستقيما ها؟ والقرآن يقول يلبسكم شيعا ويقع التنازع والافتراق من العام المخصوص وهو استقامة أهل العلم ووجودهم طائفة. باب في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، الآية التي في الأنعام قل هو القادر، قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. دثنا علي بن عبد الله المديني سفيان قال عمرو هو ابن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما صنع بالأمم السابقة لما خالفوا وانحرفوا حصدهم الله بالصيحة عذاب يوم الظلة جعلنا عاليها سافلها ما قصه الله من الأمم الكافرة التي كذبت الأنبياء حصدها الله جعلناهم حصيدا خامدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله تعالى من أن يقع لأمته ذلك، قال أعوذ بوجهك، ووقعت استجابة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لن تجتاح هذه الأمة بكليتها بعذاب. أو من تحت أرجلكم كذلك قال أعوذ بوجهك ولن أيضا تجتاح هذه الأمة لا بخسف وإلا عاد في آخر الزمان عندما تنتهي الأمة هذه أصلا. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الشيع الاختلاف الذي يجعل الأمة الواحدة تتقسم أقساما وتتشيع شيعا وتفترق فرقا، يقع ما بين من اختلاف إلى حد الاحتراب والتقاتل، وتلغ هذه الأمة بعضها في دماء بعض، وهذا واقع منذ زمن بسبب الاختلاف والتنازع اللي يصل إلى حد أن يجترئ المسلم على دم أخيه المسلم، هذا بلاء عظيم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هاتان أهون أو أيسر. نعم لا شك أن هذا أيسر، وتبقى الأمة ويبقى طائفة قائمة لله بالله ولا الاجتياح الكامل، هذا أيسر وأهون. لكن قد يقول قائل ولما لم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثالثة أيضا ويدري على ربه بدعائه حتى يعني تأمن الأمة من ذلك؟ سبق قدر الله بأن لا يمكن ذلك، فكأن هناك تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم بين أحد الثلاثة هذه، فرأى أن هذه أيسر مع بقاء يعني من يقوم لله بالحجة والطائفة المنصورة التي قد تقل وقد تكثر، لكن يعني كلما تأخر الزمان كلما كانت إلى القلة يعني أقرب من أن تجتاح بكليتها ويقع فيها ما وقع للأمم السابقة. ذكر بعضهم بعض الشراح أن هذا الحديث ونزول هذه الآية إنما وقع بعد أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في صحيح البخاري هنا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى بني عمرو بن عوف في قباء، فلما رجع مر على مسجد يقال له مسجد بني الحارث بن الخزرجي، وكان شرقية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخله فصلى فيه عليه الصلاة والسلام ودعا دعاء طويلا، فلما خرج قيل له قال دعوت ربي وسألته ثلاثا فأعطاني ومنعني واحدة في أمر قدر سابق لله، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، ما تأتي اجتياح هذا، فأعطانيها لك ذلك، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، ما يأتي عدو يجتاح الأمة بكليته فلا يبقي منها أحد فأعطانيها. ووقع لهم اجتياحات كثيرة أيام المغول والصليبيين وما بعد ذلك، لكن بقي رسم الأمة وتعود وتنشط وتظهر وتأتيها ما يأتيها وهكذا، لكن لا تزول من الأرض بهذا. فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها لسبق أمر عند الله قدري يعني في ذلك. فلما نزلت الآية يعني عنده وعد سابق، أعوذ بوجهك أعوذ، هذه أهون، عرف أنها لا مجال لي لأن سبق القول من الله بذلك، والله المستعان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا.
لورقا، لورقا، الورق جمع أورق. نعم.
السلام عليكم. قال: إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها. قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق النزعة، ولم يرخص له في الانتفاء منه.
يرى كثير من الشراح أن هذا الباب وضعه البخاري لبيان حكم القياس، والقياس مما يعده الأصوليون من مصادر التشريع يعني بعد الإجماع وبعد يعني الكتاب الكريم والسنة النبوية يذكرون القياس، وله باب مستقل في عند الأصول، والفقهاء يستخدمونه كثيرا، ويرون أن البخاري أراد بهذا الباب أن يبين أن القياس له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ربما قاس بعض الأمور. لكن أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليها اصطلاح القياس اللي عند الأصوليين. قررنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عما لم يوحى إليه فيسكت، ما يقيس وينتظر، لأنه لا يزال في مرحلة التشريع والوحي يتنزل عليه، ولكن كان يقيس كما بين البخاري تفهيما للسائل تقريبا له، كما قال هنا: باب من شبه أصلا معلوما لا خلاف فيه بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل، يعني الغرض فقط إفهام السائل لا إصدار حكم، حتى لا تختلف الأبواب. معنا قبل قليل نقول أن النبي يسأل يقول: لا أدري، ينتظر، قم حتى يقضي الله فيك. ولو كان هناك مجال للاجتهاد القياس لكان هو أولى الناس به، عرفت ولا لا؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ننتظر، ما في وحي، فنحتاج إلى القياس المستجمع للشروط، قياس الجلي حكم متقدم منصوص عليه، نلحق به حكما فرعيا، أصل نلحق به حكما فرعيا بجامع علة مشتركة، ويكون اجتهاد القائس والفقيه هو تحقيق العلة، المناط هذا، هل العلة كاملة متوفرة ليكون قياسا جليا. وباب القياس طبعا خلاف فيه عظيم كما تعرفون، منهم من أنكره بالكلية، أهل الظاهر بن حزم وبعض المعتزلة، إبراهيم بن سيار النظام وغيره أنكروا القياس، قال: لا يدخل في الشريعة مطلقا. وهذه طبعا في تضييق على الفقهاء والمفتين، أنه قد يحتاج إلى القياس، قد يحتاج إليه بجامع العلة. حرم الله الخمر، حرم كل مسكر، فأيما شيء يستجد يؤدي إلى علة الإسكار من مطعوم أو مشموم أو مشروب أو كيفما اتفق، إذا حصلت العلة تلحقه مباشر. كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، عندك أصل قاعدة، لازم الخمر اللي هي عصير العنب فقط والباقي ما الوسكي يعني ما يدخل، لا ما يمكن. إذا حصلت العلة حصل الحكم مباشرة،
وهكذا.
لكن أقيزة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لقصد الإفهام، إفهام السائل، لا لاستحداث حكم جديد. واضح الكلام وإلا؟ والترجمة واضحة في ذلك، ليفهم السائل، فيصبح هذا الباب في هذا القياس اللي ممكن نسميه القياس النبوي شبيه إلى حد كبير بباب ضرب الأمثال الذي تقدم معنا بالأمس، لقلنا من أساليب القرآن ضرب الأمثلة، من أساليب النبي ضرب الأمثلة، والمقصود منها الإفهام والتقريب، مثل المأدبة وأنا النذير العريان، مثلي ومثلكم، والقرآن يقول كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب، بالمثل يقرب حكما، يقرب مسألة ولا لا؟ وضرب الأمثال فيه حكمة الإفهام واضحة جدا. كذلك هنا ومن الحديث يظهر لنا المقصود. يقول البخاري حدثنا أصبغ بالغين، أصبغ ابن الفرج، هو أصبغ بن سعيد بن الفرج المصري، أو أصبغ بن الفرج ابن سعيد المصري، هذا وراق بن وهب، للمعلومة لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. عن ابن وهب خلاص عرفنا، عبد الله بن وهب القرشي المصري، هذا أحد رواة الموطأ عن مالك، ممن روى الموطأ عن مالك عبد الله بن وهب القرشي. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، يعني ابن عوف، أحد أبناء عبد الرحمن بن عوف، قيل أن آخر أبناء عبد الرحمن بن عوف هو أبو سلمة، هذا آخر ولد ولد لعبد الرحمن بن عوف الصحابي الشهير، يعني آخر العنقود. عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، نحن يعني ألواننا كما ترى، وامرأتي ولدت غلام يعني لونه مخالف لألواننا، فكأن الأعرابي يريد ينتفي من هذا الولد، وبالتالي سيتهم المرأة امرأته، وهذه يعني مشكلة عظيمة، وما عنده أي شبهة إلا أن الولد لونه يعني إلى السواد. فلم يأذن له نصف الانتفاء، ولم يعتبر هذا كافيا، وإنما ضرب له، أتى له بباغ بقياس من شبيه بضرب الأمثال ليقرب له المسألة ويفهمه، حتى تطمئن نفسه ولا ينتفي من ولده ولا يتهم أهله. قال وأني أنكرته، فقال رسول الله هل لك من إبل؟ شوف ضرب المثل والقياس. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ هل يخاطر بعير الأوراق؟ الأوراق الذي اختلط بياضه بشيء من السواد، اختلف لونه عن ألوانها، فقال ما باله؟ لماذا هذا أنتج لونه خلاف إبلك؟ قال لعل عرقا نزعه، يعني عرق قديم في سلالة أباء هذا البعير نزعه، فقال كذلك ابنك لعل عرقا نزعه، فقط لتفهيمه وتقريب الأمر إليه، ولا الحكم مستقل قبل ذلك، الحكم أن ليس هذا كافيا في الانتفاع من الولد، الولد للفراش، هذا الحكم، مدام ولد على فراشك ولا تهمة سابقة ولا لوث ولا شيء فما من حقيقة، واللون هذا قرب له من المسألة لعل عرقا نزعه. قال كذلك ابنك هذا لعل عرقا نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهذا يقع. أسامة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد بياضا من هذه الأنوار، يتبلج بياضا، ابنه أسامة أسود كالليل، ابنه المباشر، هذا ما شاء الله يعني، وذاك ما شاء الله كمان يعني، ومع ذلك يعني انتساب إليه ظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما دخل مستبشرا على زوجه عائشة، نعم عائشة، متهلل مسرور، فسألته فقال دخل مجزز المدلجي، رجل من القافة، القافة ناس أذكياء يجد يستطيع يعني يرى شبها ويقص أثرا بأمور عجيبة جدا، فرأى قدمي زيد وقدمي أسامة ولا يعرفه من قبل، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أفرحه، لأن فيه يعني تثبيتا واضحا لبنوة أسامة لزيد. ماذا يمكن يقال في هذا؟ طيب اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقض الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء.
مسدد أيضا هذا نموذج آخر استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس ليفهم السائل. مسدد: حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد عن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ في باب النيابة في الحج والعمرة، والنيابة أن ينوب أحد عن أحد في العبادات، لها بحث يعني طويل يعني في الصلاة، اتفقوا على أنه لا ينوب أحد عن أحد. وفي الصيام ينوب حي عن ميت إذا كان الميت نذر صياما ولم يصمه، أما القضاء ففيه خلاف قضاء رمضان، والإطعام أولى. والصدقة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها منافع للناس، والحج والعمرة كذلك يحج عن الميت وعن العاجز وعن المقعد وعن نحوهم مما لا يستطيع الحج بنفسه يحج عنه سواء من ماله أو من غيره. وهذا يعني الحديث أن امرأة نذرة أن تحج أحج عنها، قال: نعم، حج عنها. ثم قرب لها الأمر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ فدل لأن النذر دين، نذرت ولم تتفي حتى ماتت، فصار في ذمتها دين لله. فإذا كان دين البشر الذي على الميت يسرع أولياؤه في قضائه عنه ورفع معرته عنه، فدين الله حق. هذا من باب القياس للتقريب للسائل وإفهامه. لكن القياس الشرعي الذي هو في أصول الفقه اشترط له شروطا في القائس وشروطا في ذات القياس. أما شروط في القائس، قال: لا يقيس إلا عالم بالقرآن ومنازله، حتى يعلم أن هذا الحكم ليس في القرآن. واحد ما يعرف القرآن كيف يقيس وناسخه ومنسوخه؟ عالم بالسنن، مطلع على جملتها، ليس على كلها، لأن هذا يستحيل أن يطلع على جميع، لكن بجملتها وما عليه التشريع منها. عالم بلسان العرب، لأن منازل اللسان الشرع هو لسان العرب، فالذي لا يعرف منازل اللسان العرب ولا يمكن أن يقيس ولا يقبل منه قياس. عالم بالإجماع أيضا، قد يكون مثلا فيها إجماع فلا يحتاج بالتالي إلى القياس. وما شرط في القياس كما قلنا أن يكون الأصل المقيس عليه منصوص عليه أو متفق عليه، والفرع الذي يراد إلحاقه به فيه علة جامعة به، وتحقيق العلة ومناطها هو اجتهاد الفقيه بعد ذلك. الأخ يقول: قبل قليل قلت لكم أن عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن ملقب الله أخو أيضا من شيوخ البخاري، قلت لكم هذا اسمه عبد العزيز، لقبه شاذان، ذكرني الأخ، قلت فاتني لقبه عبدان وشاذان إخوان، أحدهما عبد الله والآخر عبد الرحمن، كلاهما من شيوخ البخاري. نحن الآن انتصفنا في كتاب الاعتصام، واتفقت مع الإخوة على أننا نخصص إن شاء الله موعدا آخر في أقرب فرصة نكمل فيه كتاب الاعتصام هذا، لأن ما بقي كثير ولا يمكن أن نجمله في نصف ساعة، فنضع حدا هنا على باب ما جاء في اجتهاد القضاة، وعلى موعد إن شاء الله سيرتب ويعلن عنه مع الإخوة هنا في المسجد، نرجو أن يكون قريبا في أقرب وقت يمكن إن شاء الله نكمل فيه معكم كتاب الاعتصام من جامع الصحيح. ما دام وعدنا بقراءته لابد أن نفي إن شاء الله تعالى، نسأل الله يمكننا من ذلك. فإلى لقاء إن شاء الله تعالى، وما ذكر يعني في نصفه الأول يعني إن شاء الله مما يزيدنا يعني رغبة في إكمال نصفه الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونستأذنكم وفيما ذكر كفاية، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد؟ أيوه عرفته؟ أحسنت، نعم. هذا حديث واحد في كتاب الفتن. العجيب نفس الحديث خرجه البخاري في كتاب الإيمان خماسي، ما رأيك؟ نفس الحديث، حديث زينب: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق 70 أو قال 90 في كتاب الإيمان مروي سند خماسي. أعاد الحديث البخاري في كتاب الفتن بسنة تساعي الوحيد في الصحيح 9 رجال بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، وسند من أغرب الأسانيد، فيه زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السند تحفة، ما في في السنة كلها غيره، لا في نزوله تساعي 9 رجال البخاري مع أنه عنده ثلاثيات، تستغرب أن ينزل إلى التساعي، لكن السند الشريف ربيبتان، حبيبة بنت أم حبيبة وزينب بنت أم سلمة وزوجتان، هي أم حبيبة وزينب من أمهات المؤمنين. سمعت حديثا من قبل هذا بهذا السند؟ في كتاب الفتن موجود. السلام عليكم.